ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر للعام 2023. وبرنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ولي العهد السعودي يدعو طرفي الصراع في السودان بتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام. قوات الدعم السريع تعلن عن إنشاء وحدة تنسيق لتتولى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية وحماية المدنيين. المنظمة الدولية للهجرة تقارير تكشف عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور، وبريطانيا تدين الانتهاكات. البرهان يتهم بعض دول الجوار بتقديم دعم لقوات الدعم السريع ويجدد استعداده للحل عبر منبر جدة. كانت تلك عناوين نشرة الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بعض الدول المجاورة بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع رغم تجاوزاتها بحق الشعب السوداني. وقال في القمة السعودية الأفريقية بالرياض أمس الجمعة إن بعض الدول التي لم يسميها تساوي بين الدول وقوة تمردت عليها في سابقة خطيرة، واتهم الدعم السريع بالاستعانة بما أسماه بالمجرمين والإرهابيين من مختلف دول العالم وانتهاجها لسياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية. وأكد البرهان الاستعداد للجلوس لحل الأزمة السودانية عبر المنابر، أبرزها منبر جدة. وأعرب بن سلمان عن أمله أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته، وأضاف في هذا الخصوص:
تدعم المملكة والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان، ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.
وكان قائد الجيش الفريق البرهان وصل إلى السعودية صباح الجمعة للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية التي اختتمت أعمالها ذات اليوم الجمعة، التي يعقبها السبت القمة الطارئة التي دعا لها مجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات الأحداث في قطاع غزة. أعلنت قوات الدعم السريع أمس الجمعة عن إنشاء وحدة للتنسيق تتولى مسؤولية سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين. وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي بشير في بيان عن إكمال الدعم السريع لكافة المطلوبات والالتزامات الواردة في اتفاق جدة، ومنها إنشاء وحدة تنسيق تتولى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين وتمكنهم من الوصول الآمن إلى نقاط تلقي المساعدات، هذا إلى جانب سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني. وأضاف الناطق باسم الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي في هذا الخصوص:
التزاما بالتعهدات الإنسانية في مفاوضات جدة الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2023، نعلن عن إكمال كافة المطلوبات الواردة في اتفاق الالتزامات الإنسانية، ومنها إنشاء وحدة تنسيق تتولى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين.
اتهمت وزارة الخارجية أمس الجمعة قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والخرطوم بالرغم من التعهدات التي قدمت في محادثات جدة. وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم بتحديد موقفها منها، لأن العجز عن إدانتها يعد تأييد لها حسب ما جاء في البيان. تزايدت معاناة اللاجئين السودانيين بمعسكرات اللاجئين بشرقي تشات بصورة كبيرة بعد زيادة تدفقات اللاجئين السودانيين نحو الأراضي التشادية عقب سقوط الفرقة 15 مشاة بمدينة الجنينة، وتزايدت أعمال العنف التي ارتكبتها وحدات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا إن اللاجئين الجدد ليست لديهم مساكن كمأوى ولا حتى خيام، مبين أن الخدمات التي تقدم لهم كغذاء ضعيفة جدا، وناشد المنظمات الإنسانية تقديم الغذاء والإيواء للاجئين الجدد. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد،
طبعا ازداد سوءا في زيادة بتاعت اللجوء جديد من الجنينة بصورة كبيرة جدا. الآن طبعا الناس الجدل أول حاجة كجانب إنساني لا عندهم معوى ولا عندهم مسكن، وخدماتهم شوية تعبانة. لين قالوا أن المنظمات ما قبله كان صحيح في بدايته ذاك، الناس جابوهم وعوهم سكنهم كده، وحتى الناس الجدل ما لقوا أي معوى جديدة ولا الغذاء، يعني محتاجين المعوى أولا ومحتاجين الغذاء.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت في بيان لها أن ثم التقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بين يومي 4 و5 نوفمبر الجاري. وأضافت المنظمة في بيان أن نحو 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين بغرب دارفور. قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور إن مئات آلاف المدنيين والنازحين باتوا يتعرضون لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر مع تدهور الوضع الأمني ونقص الغذاء والماء والخدمات المحدودة جدا. وقال في حسابه على موقع إكس إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتقاتلون من أجل السيطرة على المدينة في وقت ستكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين. تراجع الإنتاج الزراعي للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة هذا العام بسبب الحرب وعدم توفر الأسمدة ومياه الري، بجانب عدم فتح القنوات وتطهير الترع لري المحاصيل الزراعية. واستبعد الأمين بابكر الجزولي سكرتير تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا نجاح الموسم الشتوي نسبة لغياب الاستعدادات والتجهيزات وارتفاع تكاليف الجازولين. وأضاف الأمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
واحد اتصع علينا قال في طائرة تجيكم من مصنع كنانة داير على كل فدان 2000، فالناس ما قدرت تتكلم، وزايد على أن الشيء الموجود ذاته ما بطلوه التكلفة داير يزيد على التكلفة، ولذلك الإنتاجية كانت ضعيفة. حتى الآن الإنتاجية يعني الناس الحفظت 10 شوالات في 4 فدان، الشوال فدانين في ناس ما أنتجوا، زايد على أنه الضرائب ذاتها دائما ضريبة الموية وضريبة الإدارة، ضريبة الموية الفدان 10 الري، وضرائب الإدارة الفدان 10، يعني الفدان 20,000 4 فدان 80,000، ما دفعتين مخل الدراسة تشتغل. لكن والله الإنتاج ضعيف ضعيف شديد ده بالنسبة للموسم الصيف.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو قد توقعت في تقارير لها تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من نوفمبر الجاري وحتى أبريل القادم في 18 منطقة ساخنة للجوع. وقالت الفاو في تقريرها إن السودان سيكون من بين أكثر المناطق إثارة للقلق. يعاني النازحون بمعسكر الحصيحيصة بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور من أوضاع إنسانية حرجة بسبب انعدام الغذاء والدواء منذ اندلاع الحرب في منتصف شهر أبريل الماضي. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إن الأوضاع لا تزال سيئة رغم انتهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودعا المنظمات الدولية وأصحاب الأيادي الخيرة لمساعدتهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
والله بنعاني معاناة جد بالنسبة للمحتويات الغذائية، والله وحاولوا بلغوا رسالاتنا للمنظمات كونوا ينقذونا من الإثم ده من الأكل والشرب.
أعلنت مجموعة من النساء السياسيات والناشطات في العمل المدني وبعض المنظمات المناصرة لقضايا النساء بمبادرة من حملة نساء ضد الظلم رفضها لنسبة مشاركة النساء التي جاءت بإعلان أديس أبابا ضمن مخرجات اجتماعات تقدم، ومنحهن نسبة 30% الواردة في الإعلان. وقالت إحسان عبد العزيز منسق حملة نساء ضد الظلم لراديو دبنجا إن المذكرة قدمت للدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية تقدم بمبادرة من حملة نساء ضد الظلم. وأضافت إحسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن مجموعة من النساء السياسيات والناشطات في العمل المدني وبعض المنظمات المناصرة لقضايا النساء، وبمبادرة من حملة نساء ضد الظلم تقدمنا بمذكرة لرئيس تنسيقية القوى المدنية اللي هي تقدم الدكتور عبد الله حمدوك، وأعلننا في المذكرة تمسكنا بمكتسبات الثورية للنساء ورفضنا نسبة 30% الخرجت بها مقررات اجتماع أديس أبابا. في
استؤنف العمل في حقل بليل النفطي بغرب كردفان بعد تأمين المنطقة بواسطة المجتمع المحلي وبسط شباب مجتمعات حقول البترول سيطرتهم على كافة الحقول، ملتزمين بتوفير الأمن والحماية لكل العاملين بهذه الحقول من مهندسي تشغيل وموظفين وعمال بعد إرجاعهم إلى مقرات عملهم بواسطة قوة من شباب مجتمعات الحقول في كل من حقلي البرصاد وموغا وشق العرديب والسي بي اف وحقل مطيرة وحقل تشيك. وقال الناشط في منظمات المجتمع المدني: وكان العاملون بالشركات قد غادروا مواقعهم إلى مدينة النهود طلبا للسلامة قبيل الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مطار بليلة بعد انسحاب الجيش من بليلة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت هيئة محامي دارفور محاولات النظام المتكررة بولاية القضارف إخلاء مراكز إيواء النازحين واستخدام العنف المفرط، وأعلنت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة عن تضامنها التام مع النازحين خاصة بمراكز الإيواء ودعمها الكامل لأي عمل أو جهود أو حملات مناصرة لإيقاف هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة النظام بولاية القضارف. وكان والي القضارف وجه يوم الأربعاء الأجهزة الأمنية بإخلاء مراكز الإيواء حيث استخدمت تلك الأجهزة العنف المفرط لإخلاء تلك المراكز بداخلية كلية الطب وداخلية مدرسة عمر عبد العزيز والقضارف الثانوية القديمة، مما أدى إلى اختناقات حادة وحالة وفاة لطفل بحسب البيان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة الإعلان الذي أصدره ميسر محادثات جدة 2 والذي تضمن إنشاء آلية إنسانية مشتركة بين الجيش والدعم السريع برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وللوقوف على تفاصيل الالتزامات ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار، حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس، والتي وجهت نداء للمجتمع الدولي والمحلي لتقديم العون للنازحين والمواطنين في دارفور. وحنستضيف أيضا الأستاذ مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء، وحنبدأ بالدكتور أديب عبد الرحمن. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في إنشاء الآلية ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار.
والله شكرا جزيلا ابتداء على الاستضافة في الموضوع الحيوي والموضوع المهم اللي هو بقاء الإنسان على قيد الحياة من خلال المعونات الإنسانية المقدمة. طبعا ابتداء الخطوة أنا أفتكر أنها جات في زمن مهم وخطوة ضرورية، وأفتكر أنه من الضرورة ومكان في تنفيذ البنود السبعة الموقعين عليها الدعم السريع والجيش في جدة. أنا في اعتقادي الجازم والواقع على الأرض أنه الأوضاع الإنسانية سواء في دارفور بولاياتها المختلفة هي في غاية من التعقيد والحوجة الرئيسية والأساسية للتدخل الإنساني. ودي إحنا شايفين أنه الموسم الزراعي السنة كان تعبان، الحرب دمر كل ما كان موجود، النازحين كل الحياة اللي كانت عندهم بقت ما موجودة، الإعانات اللي كانت بيجيبوها لهم المنظمات توقفت تماما، هم ذاتهم اللي كانوا بيعتمدوا على ذاتهم في الأعمال اليومية وقفت تماما، الموظفين والموظفات ما في أي دخل، ما في أي إنكم بالنسبة لهم. فدي ظروف قاسية بالنسبة للمواطن في دارفور في عموم دارفور. ده برضو يعني على الاتجاهات الثانية في المناطق اللي بتعاني منه الصراع. فببقى انه الحوجة أساسية والحوجة الرئيسية في انه لابد من انه يصل الدعم السريع والجيش لنقطة التقاء في المعونات الإنسانية، وانه تكون بقيادة من أوشا. افتكر انه دي واحدة من الحاجات اللي بتضمن الشكلية بتاعت رغابة في انه البنود السبعة تنفذ. فابتداء انا متفائل في انه دي ممكن تكون خطوة ايجابية لتخفيف الصراع في دارفور وفي السودان.
طيب في ظل استمرار الحرب وعدم وقف اطلاق النار، هل المساعدات الإنسانية ممكن تصل بسهولة في مناطق النزاع؟
هي طبعا أنا زي ما قلت إنه دي ممكن تكون وسيلة وسبيل وطريق في تخفيف الصراع، تخفيف الصراع حتى من القصة، حتى من الموضوع الاعتداء والاعتداءات المكررة. لو في شكلية بتاعت أمان في إنه توصل المعونات الإنسانية دي للناس بدون في ظل عدم وقف إطلاق النار، هي ده مداخل أساسية، ودي أبروتش يعني معلوم في إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون وسيلة لتحقيق سلام أطول، أو ممكن تكون مدخل لتحقيق وقف إطلاق نار. في نفس الأوان هو في مدرسة تانية بتقول في إنه المعونات الإنسانية ممكن هي تكون جزء من أزمة، بالذات إذا كانت سويست. ففي الوضع ده إحنا دايرين نركز على إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون مدخل لتحقيق التخفيف اللي هي بيسموها الكونفليكت ميديجيشن، تخفيف الصراع من جانب، يكون مدخل بالنسبة لموضوع وقف إطلاق نار، يكون مدخل بالنسبة للسلام، ودي بتخاطب العاطفة وبتخاطب الوجدان من جانب. ممكن الزول يفسر الكلام ده بطريقة مختلفة، لكن دي مدارس كلها في فضو تحليل النزاعات. فكونه يعني يبدأ بالمعونات الإنسانية هي دي برضها اختبار لموضوع وقف إطلاق النار، إذا كانوا مؤقت ولا دائم. إذا كان الناس ما التزموا في المعونات الإنسانية ما حيكون في التزام في الحياة السياسية.
طيب وجهت كمنظمة الناس بالناس نداء لمساعدة المواطنين في دارفور، يعني ما هي فحوى النداء والأوضاع الإنسانية في دارفور كيف تبدو الآن مع استمرار الحرب؟
والله الأوضاع الإنسانية في دارفور هي في غاية من الصعوبة والتعقيد والاحتياج الكبير بالنسبة للمتضررين من الصراع عموما، وبعد ذاك الشريحة بتاعت النازحين على وجه الخصوص، في الشريحة بتاعت الرحل برضو يعني شريحة مهمة. النداء ده احنا عملناه بعد ما عملنا دراسة مسحية في غالب ولايات دارفور، شفنا فيه عدد الناس، شفنا فيه الموسم الزراعي، شفنا فيه المعونات الإنسانية المدنية شفنا فيه الدخل اليومي بالنسبة للناس، فوجدناها في غالب مدن دارفور هي متوقفة تماما. حتى المحلات بتاعت الضعين اللي ما تهبشت لحد هسه اتأثرت بعدد الكبير بتاعت السكان في ولاية وسط دارفور. بعد الأيام الأخيرة في أزمة إنسانية كبيرة من نازحين هم أصلا كانوا ضحايا، فبيقوا ضحايا ضحية تانية. فعدد النازحين ديل كبير، دخلوا في المدينة في مناطق في محلات مختلفة، وحاجياتهم كبيرة. الموضوع ده ما حصل على زالينجي بل في الجنينة، وبعد ذاك برضو في المحليات الجنوبية دي متأثرة بالصراع اللي كان قائم بين السلامات والبني هلبة، أفرز عن نزوح في مدينة مجر أو في محلية مجر. النزوح دي النازحين دي كلهم في حوجة ماسة لإعانات إنسانية. فإحنا رتبنا الأولويات بتاعت الوضع الإنساني حسب الحاجيات وحسب طلبات الناس، من موضوع بتاعت صحة وموية ومأوى وغذاء ومواد غير غذائية. بفوق من ده كله الموضوع بتاعت حماية المدنيين وحماية الطفل. فالموضوعات الخمسة دي هي بالتراتبيتة حسب حاجيات الناس في دارفور. قدمنا احنا النداء ده لعدد من وكالات الأمم المتحدة للإعلام، قدمنا النداء ده للناس المهمومين بالقضايا الإنسانية، قدمنا النداء ده لجزء من الدول المهمومة برضه بشأن السودان، وقدمنا النداء ده للمواطنين السودانيين سواء كانوا في داخل أو في خارج السودان، وقدمناها للغرفة التجارية بتاع دارفور. فأأمل في إنه النداء ده يلقى الصدى ويرفلكشن في الأرض. إحنا كان غرضنا الرئيسي في إنه نوضح الأزمة الإنسانية هناك، ونوضح حجم الحاجة الإنسانية في عموم دارفور، ونتابع مع ناس تانين إنه تنفيذ. فأنا أفتكر إنه التوقيع اللي تم في جدة هي تزامنت مع النداءات اللي إحنا أطلقناها، ودي بتكون لها دخلها في الضغط على الناس. برضو بكون فيها موضوع في إنه تجارب اللي هي الموضوعات بتاعت البايلوت بروجيكتس. إحنا في نقاش مستمر مع وكالة الأمم المتحدة في أدري، ودارين نشوف إمكانية يعني تدفق المواد الإغاثية من غرب السودان اللي هي من تشاد تحديدا. فالاتفاق الوقع أنا أفتكر إنه دي بتماشى مع النداء اللي إحنا أطلقناه، ومع النقاشات اللي تكلمنا مع الوكالات، ومع شبه الوعود اللي عملوها في إنه من بعد ما من بعد جنين الخطوة الثانية حتكون على زالينجي وماشة شرقا. ده كان الغرض الرئيسي منه في إنه نعلن عن الوضع الإنساني الموجود في عموم دارفور بحاجياته الرئيسية.
طيب الآن في نزر مواجهات في الفاشر وكان تمت الأسبوع الفات، ده هيكون تأثير شنو على الجانب الإنساني؟
والله هو طبعا في نزر لمواجهات في مدينة الفاشر، وأتمنى إنه ما تبقى ولا تكون. أنا أعتقد في إنه في اتصالات كبيرة في إنه المعركة بتاعت الفاشر دي ما تكون. الوضع الإنساني في الفاشر المدينة بتاعت الفاشر هي بقت حاضنة إنه الفاشر ما تكون فيها معارك، أو تكون هي يعني شعرة معاوية بين السلام والحرب الكامل. يعني هنا لو لاحظنا إنه البربط بين الاتفاقية بتاع الجوبة والحرب الكامل اللي هي الاتفاقية والفاشر هي استضافت عدد كبير من نازحين من مدن مختلفة. الكلام ده ممكن تلقاه في الضعين برضو، في ناس كتار من مدن مختلفة، لكن الفاشر عندها جزء من خصوصية وفيها تقاطعات إثنية كبيرة ممكن إذا حصلت معارك تفلت من الأيادي وتودي الناس لاتجاهات لحرب أشمل أو لحرب شامل. من جانب تاني الموقعين على الاتفاق لو فقدوا الفاشر معناته ما في حاجة اسمها اتفاق سلام جوبة، ودي برضها عشان يكون في شعرة معاوية بين الاتفاق بتاع سلام جوبة والحرب الشامل. الناس ما محتاجين في انه يخشوا في اي معارك في مدينة الفاشر. هي الكلام ده ممكن كان تكون في محلات كثيرة، سواء كانت في الجنينة ولا في نيالة ولا في زالنجي، باعتبار انه الحرب الشامل بنهي الاتفاقيات بتاعت السلام القامت كلها. الاتفاقيات دي ما الأساس فيها إنها تكون هي آتف، الأساس فيها في إنه المحاربين ديل حتى ولو ما نظموهم أو ما رتبوهم أمنيا هيتحولوا أوتوماتيكلي لمعارضين، وبعد ذاك برضو بعد ذاك بيكون إنه المعارض منو ومعارض في شنو. عشان كده أنا أفتكر إنه يعني في جهود كبيرة لإنه المعركة في الفاشر تخفف الوضع اللي هسه الناس وقعوا عليه والاتفاق الإنساني يخفف إن شاء الله، في إن الجهود ده تثمر بنتائج، وبالإضافة لإنه التوقيع على الوضع الإنساني ده يساوي مبتدأ لوقف إطلاق نار ووقف عدائيات، وتكون مبتدأ لمشروع بتاعة السلام أشمل بالنسبة للناس في دارفور اللي عانوا معاناة كبيرة في ظروف الحرب اللي طالت أكثر من 20 سنة بالنسبة لهم، وهم ما شافوا للسلام معنى وشافوا كل معاني الحرب والمعاناة والإذلال الكامل. أنا أتمنى إنه يعني دي تكون مبتدأ لحسن نوايا حقيقية، وتكون مبتدأ لتدفق الإعانات الإنسانية بالنسبة لسكان إقليم دارفور في أرجاؤه، وتكون بداية لسلم اجتماعي رابط بين الناس ومبتدأ للعدل.
ننتقل الآن للأستاذ مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء، وحنتناول معه أيضا مدى جدوى إنشاء الآلية الإنسانية والاتفاق الإنساني في ظل عدم وقف إطلاق النار.
طيب شكرا جزيلا. حقيقة الاتفاق هو يعني من ناحية نظرية بقول جيد، لكن من ناحية تطبيقية وعملية عشان ينزل على الأرض يكون فيه إشكالات وصعوبة كبيرة جدا. أنك أنت أصلا الغرض من الاتفاق أنك أنت عايز تدعم وتكيف مع الناس اللي هم الضحايا بتاع الحرب المحتاجين للدعم الإنساني، سواء كان هو إيواء ولا غذاء ولا صحي، وده بيتطلب ضروري جدا يكون في منطقة تكون آمنة، يعني بعيد من مناطق الحرب أو منطقة فيها يعني عدم إطلاق نار أو فيها مثلا دي فيها استحالة، عشان أنك أنت يعني المكتب بيشكل الآلية وينزل للمناطق وهو محدد يقول الله يا أخي ممكن تتوزع أي مسائل إنسانية هنا. أنا أعتقد بأنه الاتفاق ده يكون فيه صعوبة كبيرة جدا، ومكتب تنسيق الأمم المتحدة اللي هو الموجود الآن بيباشر أعماله من مدينة بورسودان، يعني أعتقد في مناطق كثيرة جدا ممكن تكون هي آمنة. يعني مناطق الآن المناطق الآمنة في السودان قد تكون أكثر من المناطق المتوترة. إذا هم عايزين يعني تكون المساعدات للمناطق اللي هي الولايات اللي هي الآن النازمة نزحت، النزوح أكثر من 7 مليون، 7 مليون دي النزوح التامة ده دي تقارير الآن الموجودة. ليه ما نحن ندعم الناس الموجودين الآن في المناطق الآمنة أصلا؟ المناطق الموجودة الآن اللي هي في الورزون فكرة دي ممكن تتم لها يعني ممكن مساعدات بطريقة بآليات ممكن تكون أهلية، آليات ممكن تكون مقبولة بشكل آخر، يعني ممكن تكون في آليات مختلفة. لكن الآن المعاناة الكبيرة الموجود الآن هي حتى في المناطق الآن اللي ما فيها حرب. ليه المناطق اللي ما فيها حرب الآن الناس بتعاني مثلا من النقص يعني في كل المسائل الإنسانية؟ يعني فأنا شايف أنه ربط المسائل الإنسانية يعني تكون في مغايضة سياسية، أنا فكر أو مغايضة ممكن تكون حتى عسكرية أو غيرها، أفتكر مسألة ما مقبولة أبدا، ما مقبولة. أنا بفتكر أنه ضروري جدا أن مكتب الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تقوم بواجبة ودورة، يعني دورة مباشر جدا في دعم الناس النازحين النزحوا من مناطق الحرب اللي موجودين الآن في مناطق آمنة في الولايات الشمالية والولايات الشرقية والولايات الوسطى، كلها ولايات الآن هات أو موجودة والناس دي موجودة بالآلاف، ممكن تكون من ملايين في الولايات المذكورة في الريجون المذكورة دي شرقا ووسط وشمال، هي ما بتلقوا الآن إعانات، ما بتلقوا معونات، يعني مناطق ناس قاعدين في مناطق آمنة.
الاتفاق بيتكلم عن المناطق اللي هم في صعوبة الوصول لها زي الخرطوم زي دارفور زي كردفان، في صعوبة لتوصيل المساعدات الإنسانية، فتكوين آلية مشتركة إنسانية بين الطرفين في ظل استمرار إطلاق النار هل ممكن يحقق الغاية دي؟
يستحيل، لأنه أنا أفتكر أنه حتى مناطق الآمنة هم ما وصلوها. المناطق الآن اللي فيها صراعات وفيها موت الآن كبير جدا في ظل الحرب المستعرة والمتزايد يعني بشكل كبير جدا، من الصعب أنك تقدر تقدم معونات إنسانية لمناطق حتحميها كيف؟ لأنه أصلا ما فيه التزام من طرف أنه يعني أنا أحميها أو يعني ما أهاجم أو يعني أكون موقف إطلاق النار في اللحظة اللي أنت بتقوم بالعمل الإنساني. فأنا شايف أنه الكلام يعني فيه حقيقة يعني ما فيه صعوبة أنك أنت تقدر يعني تطبقه أو تنزعه على الأرض يعني. ففي في صعوبة عملية يعني
طيب المطلوب أو المقترحات العملية شنو عشان نجاح إيصال الإغاثة أو المساعدات للمناطق المتأثرة بالحرب؟
أنا أعتقد أنه المناطق المتأثرة بالحرب هي الآن بتعاني معاناة كبيرة جدا حقيقة، محتاجة للعون الإنساني بكل أشكاله من كان صحي أو علاجي أو إيواء. وده يعني إذا ما تحقق إيقاف إطلاق النار بيبقى فيه إشكال كبير حقيقة، أن يكون فيه على الأقل فيه إيقاف لإطلاق النار وأنه الناس تقدر تصل الناس وتقدم لها الإعانات المطلوبة. غير كده يكون فيه التزام من الطرفين أنه هم يسمحوا للمنظمات الوطنية والدولية تتدخل بدون ما يتعرضوا لأي نوع من الانتهاكات، من الاغتيال، من الاختطاف، من أي نوع من المشاكل. ده ممكن المنظمات ممكن تكون عندها هي مشغالة سواء كان هي وطنية أو دولية، وبالتأكيد دي منظمات معروفة ممكن تتعامل التعاون معها يكون بنوع من الأقل من الثقة بأن المنظمات تتعامل بدون تتعرض لأي نوع من المشاكل. أنا أفتكر إذا في التزام من الطرفين وفي يعني على الأقل التزام قواعد حتى الحرب الماشية بيناتهم، أنا أفكر أنه ممكن يتم الكلام ده يعني. دي أفكر دي ممكن تكون واحدة من الحلول يعني، إذا كان الحرب خلاص هم إحنا ما قدرنا نقول لهم والله خلاص التزموا بإيقاف إطلاق النار، ما التزموا بسلام. في ظل الأوضاع دي ممكن السماح المنظمات أنها هي تقوم بدورها الإنساني المحطي في ظل في أي مكان يعني، أي مكان سواء كان فيه حرب أو ما فيه حرب يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس، والأستاذ مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا حول الاتفاق الإنساني والآلية الإنسانية المشتركة التي اتفق عليها الجيش والدعم السريع. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة والساتلايت، وأصدقاء متابعي راديو دبنجا على منصة الفيسبوك. اللقاء ده حيكون يعني لايف على الفيسبوك وأيضا على الموجة القصيرة وعلى ساتلايت. ضيفنا اللي شرفنا اليوم بزيارته لنا في استديوهات راديو دبنجا سعادة العميد معاش عبد القادر إسماعيل. وسعادة العميد ما غريب علينا، تكلمنا معه كم مرة يعني في الحاجة الحاصلة هسه في السودان وعلى خلفيات الحرب الدائرة، ويعني بمرنا بكرمه، واليوم تفضل يعني بزيارتنا. مرحبا بك سعادة العميد.
أهلا بكم، أهلا بكم دنيا دبنجا، وأهلا بكل الإخوة والأهل والمستمعين والمتابعين.
الله يخليك، تسلم.
أهلاتكم الجميلة.
مرحبا بك. نتكلم عن يعني سؤال زميلي العداولي، إنه تقييم ميزان القوة في الخرطوم، يعني أنت بتقيم الحياة دي كيف تصير؟
طيب الخرطوم هي الأهمية أهمية يعني في ميزان القوة. ميزان القوة إذا كان أنت بتنظر له بنواحي مختلفة.
نعم.
يعني عددية الأفراد مثلاً، أو عدد الآليات الموجودة العسكرية، إذا كان حمالات جنود، إذا كان مدرعات، إذا كان أسلحة، أي نوع من الأسلحة، دي حسابة تحسيبة.
أيوة.
بتضيف ليها شنو؟ في عناصر تانية الناس ما يعني ما خلي لها بالهم، أو هي معروفة على العسكريين يعني. مش السلاح وعدد الأفراد بس هو البوريك إنه ده قوة من ده. أبدا إطلاقا.
أيوة.
وللسلاح وعدد الأفراد هو اللي خليك تكسب حرب أو تخسرها. ممكن جدا ناس أقل منك في العدد تسليحهم أقل من تسليحك وهم ينتصروا. ده في الجيش كده وارد.
أيوة.
عادي.
أيوة.
كلام ده لو أقوله طبعا حسي يزور بيسمعني يزور عسكري ومختص بيسمعني.
نعم.
كيف؟ لأنه في إضافات أنت هي بتخليك تكسب الحرب الناس ما منتبهين لها. التدريب مثلا تدريب الأفراد دي مهنة كنت شغل وبيعني في حالي كيف يعني هاجم على موقع شعر نيران كثيفة من الجهة الفلانية ممكن يعمل التفاف يعمل تطوير يستخدم الأرض الميتة الهيئات الحاكمة مش عارف إيه يهجم بالليل يهجم بالنهار إيه الطقس كيف يهجم أحسن الدنيا تكون بريد يكون في مطر ما يكون في مطر يفاجئك كيف يجيب الجنب التاكتكس دي والتدريب العسكري تدريب القتال دي عنصر وعامل مهم جدا في كسب المعركة مش عدد الأفراد يعني أنت تشوف الناس ماشيين 500 هاي ميلون على حتة فيها 200 نفر قد لا يدخلوا هذا المنطقة
صح وقالوا يعني نظريا كده إنه زر بدافع موقف أقوى من
دائما غالبا غالبا يكون لأنه يكون مرتكز ويكون مستعمل ساتر يعني عامل وغاية من نيرانك أنت وكده وفي نفس الوقت أنت مكشوف لأنك ماشي عليه ده شيء عادي
نعم
لكن كل الحاجات كلها لازم تكون محسوبه انت حاسس ماشي على دفاعات انت عارف الدفاعات عنده ساتر عارف انه النيران بتكون يعني اقوى من نيرانك او كده لكن
نفسك رجعنا للخرطوم دي يعني في ناس كتار بيعتقدوا انه في عداد سقطت اصلا يعني المدرعات القياده العامه المهندسين محاصره ما عارف لكن يعني نرجع لسؤال انه يعني احتمال العساكر بيكون عندهم تقييم ثاني لميزان القوة يعني مختلف عن الحقائق اللي بتنا
هي لو سقطت كلها طبعا
ايوه
يعني لو سقطت كل المناطق العسكرية ما بقى في جيش يعني دعم السعيد هيحارب منه اذا كان حسن المدرعات سقطت والمهندسين سقطت ومش عارف الإشارة والوحدات الممثلة
نعم
لمعسكرات القوات المسلحة المتمسكين بها اذا كان كلها سقطت كلها خش فيها مثلا الدعم السريع وكده قصة سقطت
نعم
لكن طالما الكلام ده ما حصل لغاية دلوقتي
أيوة
نايمين في الشوارع
أيوة
في الطرق وفي المنتزهات وفي الحتات زي دي يبقى انه لسه معنا المعركة دي ما تعرفت
نعم.
ما في احتمال شنو يعني حس الليلة من الليلة واللي قدام خليل الفات ده الصدر يقوم الجيش ده يعمل دعم يعمل تجنيد يعمل كده مش كده
نعم
يكون البيرسونيل الافراد بتاعه
يعني قوه بشريه
نفس العدد بتاع الافراد بتاع الفرقه الثانيه او العدو او الدعم السريع الجهه اللي بيحارب فيها دي
نعم
يعني ممكن جدا يحصل تطوير للشغل في العمليات مش كده
أيوة.
ممكن
وارده ايوه
فانت طالما لسه ما سيطرت على كل شيء واعلنت حاجه ولا كده الشيء الثاني برضو من الحاجات المفروض يلاحظوها الناس المواقع السيطرة على المواقع على الشوارع والطرق أو البيوت أو الحارات أو المربعات السكنية أو الكذا هسه أنت لما تمشي في الخرطوم أو في غير الخرطوم بتلقاهم تلقى الدعم السريع منتشر أكثر طبعا واضح أنه هو في حايم البلد كلها صح لأنه أنت في حرب المدينة ما أصلا ما عندك يعني في زي طريق في الخطط اللي بتوضع لحرب المدن لازم يكون فيها قرار سياسي لان حاجه بتلمس المواطن المدني
وخسائر
بتلمس المواطن المدني دائما اوسع من الحكم الداخلي طوال محكمة العدل الدولية هتخش والأمم المتحدة والدول مش عارف ايه والاتحاد الاوروبي وهنا يقول لك قتلوا المدنيين وكده دائما حرب المدن لها اثر يعني احنا قبل كده حضرنا حروب مثلا في سنة 80 مثلا بتاعت لبنان في لبنان حرب داخل لبنان مثلا
نعم حرب الله
ايوه وفي وتلا ذلك بعض الحروب بتاعت المدن برضو في العراق مثلا كان في حرب مدن برضو في مدينتين ثلاثة في سوريا في انت اصلك المدينة دي لو عايز انت كجيش كإمكانيات يعني كوحدات بتاعت نيران عايز تحتل الخرطوم مثلا الخرطوم هسي الخرطوم دي فيها مدنيين وفيها دعم سريع
وجيش
وكده الجيش ما في مواقع معينه
أيوة
مش كده
أيوة.
طيب الجيش ده لو دار يحتل الخرطوم دي كلها ما يكون فيها زول يحاربه في ممكن الكلام ده يحصل في 8 ساعات ممكن خرطوم دي ما يكون فيها حركه كله ما يكون فيها حركه لا عدو لا صليح زي يقولوا. لكن دي بيكون حساباتها كيف؟ دي بيكون حساباتها انه خسائر عاليه جدا بمستوى عالي في المدنيين. دي نقطه مهمه جدا جدا. وفي البنيه الاساسيه للمدينه كمدينه يعني البنيه الاقتصاديه بتاعت المدينه وكده هتكون انتهت. الزمن ده ما هي الا تشيل بندقيه انت وتمشي تنشن على زر وتضربه. يعني ممكن على بعد 24 كيلومتر تتمسح الخرطوم بعد 8 ساعات ما يكون في حاجه اسمها خرطوم. تكون بس كموقع جغرافي لكن ما فيها ناس وما فيها دعم سريع وما فيها كده. في خطط زي دي مثلا. لكن هل يمكن نحن حسب مجتمعاتنا وحسب يعني طريقتنا في السودان هل نحن ممكن نستغنى عن 6 مليون ولا 5 مليون حسه قاعدين في خرطوم؟ قول النزح دي 5 مليون هي ما كان فيها قريب للتسعة او 10 مليون قول نصهم النزح. هل 5 اللي حسه قاعدين ديل انت ممكن تحدث لهم خسائر بنسبه 90% عشان تهزم الدعم السريع مثلا؟
طبعا من الصعوبه بمكان حتى لو بيجوا مليون حتى لو بيجوا مليون واحد او 500,000 ولا اي عدد يعني خسائر بشريه متعمد.
ايوه بالك وتحاول يعني تحاول بقدر الامكان. يا هو عشان كده حس الوقت المساحه تلقى الناس ماسكين مواقع معينه لكن ما بيحاربوا داخل الاحياء. كل ما حاربت انت داخل الاحياء كل ما ارتفعت الخسائر في المدنيين. لو عايز انت حرب بتاعت الشارع شارع دي بقى عايز توسع البيرسونيل توسع القاعده بتاعت المشاه بتاعنا الجيش بتاعك. نعم. توسعها كبير جدا جدا عشان في كل شارع تقوم تقسم مربعات وإحداثيات تقسم الخرطوم دي كلها 27 ولا 47 كيلومتر 1000 كيلومتر مربع دي تقسمها وتبتدي المربعات دي تنظفها مربع ورا مربع يعني بعد مربع. والمربع الخلفي ده انت محتاج له ناس عشان الناس ما يلفوا يجوك تاني. انت مثلا حاربت الدعم السريع في حته مش كده طلع من الحي الفلاني.
ايوه
انت محتاج الحي ده تكفل الشوارع الرئيسيه بتاعت عشان يجي يرجع.
ايوه
وهكذا. فتحتاج لبرسونال كثير جدا لناس افراد كثيرين جدا جدا وده حسب متوفر في القوات المسلحه.
ايوه
ممكن تتوفر لكن يعني انا ما اعرف يعني هو
والله الله
طبعا ممكن يستنفر يعمل استنفار يجندوا ناس يعلنوا كده يعني لكن ما حصل الكلام ده. يجوز لحاجه سياسيه بقى شيء سياسي المقصد السياسي ده انا بعرفه.
نعم
يكون في مقصد سياسي.
طيب يعني. انا شايف واحده من محاورنا الاخيره انه اسباب عدم قدره الجيش على حسم المعركه في الخرطوم خلال السبعة اشهر الماضيه شكلنا بطريقه او باخرى اتكلمنا عن الحاجه دي هسه لكن اذا عندك اضافه ثانيه انت.
والله عندي اضافه. آه. ليش شنو هسه السؤال ده انتوا كاعلاميين او كمواطنين يجوز يكون هو جاي كذاته من مواطنين بيعرضوا وجهه نظره.
نعم.
انت قدمتها او كده. أنا يعني بتكلم عن نفسي عبد القادر.
نعم.
عميد الركن عبد القادر إسماعيل. طيب الحرب دي في رأي مش في رأي أنا بلعي رأي أنا وناس كتار من دفعتي والضباط المتقاعدين والناس اللي بيعرفوا الشغل بتاع الحرب ده بنعرفه. يعني إحنا حسيت صح نزلنا المعاش وكده وترفدنا كلنا لأسباب قد تكون مختلفة لكن العلم ده ما قرينا مشينا فيه وعملنا فيه الماجستير بتاع العلوم العسكريه وقرينا فيه برا وعين اهله ذاته من صنعوا الحرب دي في ناس سميث وبتاع في سانت هيرس هناك في انجلترا في ناس عندنا ناس قروا الكلام ده وعارفينه يعني مؤهلين يعني.
نعم.
مؤهلين من ناحيه مهنيه وحس قاعدين في بيوتهم فعندهم نظره. النظره دي نحن ذاتنا بنتسال السؤال اللي انت حس سالتني ده بنفتكر عندنا كتار مننا بيعتقد انه الحرب دي ممكن تنتهي في فترة أقل من 6 شهور. ممكن تغير الخطة تغير الطريقة بتاعتك بتاعت الشغل وتنهي الحرب في فترة أقل من 6 شهور. ده ممكن حسنا قلت أضع لي خطة عشان الحرب دي تنتهي في فترة من الليلة لفترة أقل يعني ما تمشي 6 شهور تاني بقدر بضع الخطة دي. ليه الناس الحس على رئاسة القيادة بتاعت السودان عسكريين أو مدنيين ما متفقين على تخطيط زي ده وما نفذوه؟ ليه ما مستحيل ولا صعب ولا عايز حاجة عايز بس طريقة معينة في الشغل الناس يشتغلها بيختلف الوضع كثير.
نعم.
من فترة أقل الكلام ده ما داري يحصل ليه في وارد جدا برضو في احتمالات مع أي سؤال الواحد بيفكر في عدة إجابات مش كده؟
طبعا
محتمل جدا لأن الناس السياسيين الناس الموجودين في السودان دي هم ذاتنا عايزين الموضوع ده كده تستمر الحالة دي فترة طول. القصد منه إضعاف جهة معينة لمستوى معين وبعد ذاك حسم الحرب عشان تجي فئة أو أيديولوجية معينة أو طريقة معينة تكون هي الغالبة وتجي تاني السيطرة على الحكم في السودان أو إذا كان بطريقة سياسية. آه
لكن يعني خلينا أقول لك
إنه
لا سياسيين دي ما عندهم إرادة أصلاً. ما أنت ما شايف سلاح ما عندك إرادة. أنت الحرب دي لما تقوم ما خلاص تاني ما في صوت بيمشي صوت فوق البندقية يعني. أيوة
لا لا أنا مقصود لك بوضوح إنه قد يكون العسكريين ذاتهم الغادر العسكريين هسه موجودين دي.
أيوة.
متوالين مع الـ مع الـ مع الجهة السياسية اللي عايز الحرب يستمر محتمل. نعم. الحرب مستمرة صح
نعم
مستمرة والخسائر كثيرة تحت البلد وتحت الناس وتحت المواطنين وممكن تستمر وفي حلول أخرى طبعا هسه ما طرقت لها مسألت منها اللي هي بتاعت إن الناس يقعدوا يصلوا لحاجة يقعدوا
أي ما ده السؤال الأخير اللي هو ده نبدأ ننتهي بحاجة إيجابية في إنه الناس قاعدين في جدة وممكن يقعدوا تاني في حتة تانية ويفترض إنه الأرخص طبعا إنه الناس يوقفوا الحرب يعني ده أرخص للناس كلهم. هل تعتقد إنه يعني في فرصة مرئية لوقف إطلاق النار ولسلام ولوقف الحرب بهذه الطريقة؟
بالتفاوض تقصد. التفاوض دائما أنت بيكون عندك أمل يعني أي حاجة هيقولوا الناس عشان يتكلموا يعني.
أيوة.
بيكون عندك احتمال كبير للوصول لنتائج إيجابية في حالة إنه السقف بتاع المطالب بتاع الطرفين قريب من بعض حصلت تنازلات من الشمال أو من اليمين كل واحد يتنازل شوية.
أيوة.
ووصلوا لحتة في النص اتفقوا عليها ما أصل اتفاق بيتم كده. الحتة دي أنا لما أفكر فيها بطريقة منطقية يعني ما حاصل حسي يعني التفاوضات دي زمن حسي بيضيع لكن ما أعتقد اللهم إلا تكون فيه يعني زر ما بيقول الحاجة أبسوليوت لي ما ممكن لكن احتمال نجاح المفاوضات ضعيف. ليه؟ لأنه الدعم السريع دي أنا شايف في الغادة بتاعينه والتصريحات بتاعتهم والكده ناس دايرين لازم يستولوا على ينتصروا دايرين ينتصروا على الجيش أو على الحكومة أو على كده. الانتصار بتاعهم ده لو قعدوا في مفاوضات غيرت أي شيء على واقع الأرض هم ما بينتصروا تاني يعني خرطوم حسي حايمين فيها في الأحياء وفي البيوت وفي الحتات دي هي ذات حماية طبعاً وتقليل من خسائرهم كأفراد ما ممكن يشارك في معسكر معروف ده معسكر الدعم السريع هداك
مكشوفة
أو أرض مكشوفة أو ميدان معركة مكشوف زي المعارك اللي في شمال أفريقيا وفي ناس زمان دي يعني ما بيمشوا لأنه هنا بيكون تعدو القوة بيختل بينه وبين القوات المسلحة.
نعم.
أي فهم أي واحدة في الاثنين يعني يقتنعوا بأنه خلاص القوات المسلحة دي سلموا الشغل وكده وهي تكون الأقوى وتكون كده حتى بعدين يفكر يطلع لك من الحتة اللي هو عامل له حماية وهيطلع من البيوت يطلع من المناطق السكنية ليه بيطلع لما يكون خلاص مقتنع بعد خلاص هو ما عنده المهام بتاعته وقفت هنا خلاص ما الأطماع بتاعته والتفكير بتاعه في الحكم أو في السيطرة على البلد أو في كده يتنازل عن الحتة دي. فهل هسه لو هم قاعدوا في مفاوضات بيكون الدعم السريع عنده الفكرة بتاعت إنه يتنازل من إنه يسيطر أو يغلب أو عسكريا يعني إذا كان في فكرة زي دي المفاوضات دي بتنجح طبعا بتتم خلاص أنتم مرقتوا عندكم معسكركم في الحتة الفلانية وتكون في مراقبة الأيام بتاعت مراقبة وكده وتجي الحكومة وتشوف الدعم بعد ذاك يبتدي التفاوضات تطول.
وهل يعني مستقبلهم إذا انتهوا بالحاجة دي في إنه يا إخوان خلاص نزيح يزول الوراء ونقوم خلاص
صار عامل تاني هو بكل أقوى منه
اللي يعني ما أنا داري أقول لك إنه هل يعني مستقبلهم ممكن يعني يتحلوا ويكونوا مؤسسة واحدة ولا ده يستوعبوا ده يعني الدعم السريع هل ممكن يستوعبوا لسه في الجيش تاني بعد اللي حصل ده كله؟
شوف الدعم السريع ده دي ما كلمة شاملة دعم السريع هو الدعم السريع ده قبائل مختلفة وناس مختلفين شباب مختلفين وفي مثلا زي ما انت قبل لما ذكرت قلت الناس بيقولوا في نيجر وفي شمالي وفي تشاد وفي سوداني وفي كده مش كده انت لما تيجي تدخل زول الجيش بتجيبه أول حاجة بالأوراق الثبوتية بتاعته ثبوتية جنسية سوداني الشيخ القبيلة كان فلان الفلاني في المنطقة الفلانية بترجع له ولو بتتأكد من سودانية المواطن انت بعد ما تأكدت من سودانيته دي إذا كان الناس وصلوا لاتفاقات واحدة بالاثنين، يا تقوم أنت الإعلان ده ما بكون بس للدعم السريع، يعني ما بكملوا المرتب الناقص من القوات المسلحة، ما هو في هيكل، في هيكل تنظيمي معين.
نعم.
مش زي ما الناس بتفتكر إنه يقول لك تضموا للجيش، يعني لو 200,000 يضموا للجيش 200,000، لا. في اتفاقيات قبل كده بتاع السلام حصلت زمان من ايام نمير
وحرب الجنوب وإعادة استيعاب وهيكل
وشنو هاي بيسوا بيتموا بيه والمرتب بتاع القوات المسلحة مش ضم.
نعم.
مش ضم، هو ما ضم، كلمة ضم دي غلط.
أي لا انا بتكلم طبعا عن السيناريوهات الجايه في المستقبل.
مش بتكلم عن انت يعني، بس ما عبر عند اخواننا في البيت والمدنيين كله بيقول لك ضم ضم، كيف هي ما في حاجه اسمها ضم. انت بتجيب الناس دي بتجندهم في القوات المسلحه، يملى الورنيك 5000 ده يبقى عسكري في الجيش، هو ونص انه بقى عسكري في القوات المسلحه وخش التدريب كان بقى دعم سريع، كان بقى اي حاجه حركات مسلحه، كان بقى اي شيء في الماضي بتاعه، طالما هو مجرم يعني ما ارتكب جريمة ما عمل حاجة ضد العناية كده يعني ما ثبتت عليه. حتى في الحرب ما في جرائم، يعني انت في الحرب ذاته بعد ما تنتهي
مؤكد
الجندي العادي قد يكون ما في عنده اي حاجة،
في جرائم كثيرة
مش قصد يطبح الناس ولا قصد يشيل حقهم، يعني انت بتحاكمه. فإذا كان ما في الناس دي هم ذاتهم سودانيين وخشوا القوات المسلحة، بيدخلوا الباب بتاع القوات المسلحة ده بقى جاي وبهناك بيمرقوا عساكر، عساكر دي حتة أربع خطوط يعني ما اي زول شايل بندقيه ولابس كاكي، يعني عسكري هو من جوا من دواخله بيتغير طريقه التفكير بتاعته وطريقه الانضباط بتاعته، وبيكون زول منظم وبيكون ولاء لجهه معينه وبيكون مطيع وحاجات زي دي، يعني يتحول من مدني لعسكري. والتحويل من مدني لعسكري ده ما غريبة إنه الزول يكون كان زمان فوضي أو كان بيقاتل ساكت أو بيعمل حاجة غلط ولا كده، لما يخش الجيش بيبقى عسكري برضه. يعني إحنا كلنا كنا مدنيين قبل ما نخش القوات المسلحة مش كده؟
نعم.
كلنا يعني فين القائد العام بتاع القوات المسلحة، كنا مدنيين أو كده، لما خشينا الجيش قمنا انتهجنا النهج اللي دربونا عليه، إذا كان عملي أو تكتيكي أو غيره وغيره، أو محاضرات أو توجيه معنوي أو كده، لغاية ما طلعت دخلت فينا الروح العسكرية دي تحت الانضباط وبتاع التقدير وهكذا يعني. فما فيش صعب، ممكن الناس يكملوا من الدعم السريع الناس الكويسين ما يرتكبوا جرائم، ومن الحركات المسلحة الثانية برضو.
يعني سؤال صغير قبل ما نختم. أيوة. يعني الروح حقت العسكرية دخلت الزول يعني أثناء مسيرته دي كلها بعد ينزل المعاش وكده هنا بتطلع ولا بكون لسه قاعدة؟
لا لا بتكون عسكري تزعج البيت كله، بيكون مزعجين منك تنظم ده وتخطه في الدولاب وده ليه كده وبتاعه يعني تكون حكاية صعبة.
طيب سعادة
خصوصا زي ان احنا كان احنا في عمر مبكر طبعا.
أيوة.
17-18 سنة خشينا العسكرية
مبكر. أيوة.
ففهمنا كله ثقافتنا وبتاع لما نضجنا في العمر وكده كلها كانت عسكرية ما عندنا حاجة، فبنشوف هي المثال يعني دائما.
نعم نعم
وهكذا.
سعادة العميد ركن معاش عبد القادر اسماعيل، يعني الناس بيختموا بحاجه كده انه زول يتمنى حاجه كويسه، يعني فانت بتامل في شنو يعني؟
والله انا بامل انه يجوا ناس فعلا هم وطنيين. انا لما اقول لك الكلام ده معناه انا عندي راي في الناس الفوق دي كلهم، لو كانوا وطنيين ما كنت قلت يجوا ناس وطنيين صح؟ ما قلت لك كده بصراحه يعني.
نعم.
عايزين ناس يكونوا وطنيين همهم على البلد، وناس ما عندهم عقد، ما عندهم تفكير عنصري وتركيز تفكير سلبي يعني الحاجات الاخلاقيات السيئه اللي حسي ظهرت في السياسيين هسه ايام الانغاز دي وحسي بعد الانغاز، السرقه والنهب والبتاع والفوضى اللي بتحصل دي، يعني يجوا ناس اونست، ناس زي ابهاتنا زمان، كان عندنا ابهاتنا احنا زمان في الاجيال القديمه وكده ما كان في اختلاسات، الحكومة دي ما بتسمع زول إنه موظف اختلاس مليم ولا شلقوش حقت حكومة ولا أخلاقيات كانت عالية. لازم يجوا ناس همون على الوطن ويكون في مساواة ويكون في عدالة بين الناس كلهم، طالما هو سوداني من قبيلة هو ما مثقف ولا هو ما قرأ ولا هو ما كده، ما ذنبه هو ما ذنبه هو، المنطقة اللي قاعد فيها المستوى بتاع التعليم فيها قليل، أنت بتقوم تعمل شنو؟ توسع الدائرة بتاعت التعليم والخدمات والكده والكده عشان كل السودان في أنحاء مختلفة في أنحاء مختلفة يكون في تغارب وتساوي في الطريقة بتاع التفكير الناس وفي شغلهم. زول ما بيلوم الزول لما يكون جاهل وبيعمل فيه خطأ، انت بتلومه زي الزول العارف يعني.
نعم.
فربنا يسهل الأمور إن شاء الله الناس كلهم يعني تكون نظرته أبعد أكثر عمقا، يعني ما تكون نظرة سطحية بتاعت أنت جاي من وين، من دارفور ولا جاي من الغرب ولا من هنا. إحنا في العسكرية في الجيش لك أضيف لك كلمتين ثلاثة وبعدين أنا أقول لكم مع السلامة. كل الناس تدربونا والعلمونا والمختلف مش بنخاف منهم، بنحبهم وبنسخ فيهم، بنسخ في فكرهم وفي طريقتهم وفي وطنيتهم. كلهم ناس من قبائلنا، كلهم مختلفة القبائل، فيهم الجنوبي فيهم الشرقي فيهم الغربي فيهم كده، وفي ما عندنا إحساس، ما عندنا إحساس بأنه جاي من وين. عندنا إحساس إنه زول ضابط تمام ولا زول مجهز ساكن. الغادة بتاعنا كلهم ناس تاوير السنوس الغايب، وناس شريف مزمل علي دينار، وناس كلهم يعني كلهم شو الواحد ذكرهم ليك أسي تلقاهم من اتجاهات مختلفة في السودان، لكن نظرتنا لهم كله كانت واحدة ما لها علاقة بأنه جاي من وين. الحتة دي طبعا أخفلتها الإنغاز، أخفلتها في 30 سنة فاتت دي، وهي صعدت التباين العرقي والتباين المجتمعي ولا في العادات وفي السلوك وكذا، اتصعدت الحكاية دي بزمن الإنغاز لأنه أهملت الاهتمام بالناحية دي، بل بالعكس يمكن تكون غزة التفرقة بين الشعوب وبين الناس. صحيح. وإن شاء الله أتمنى إنه السودان يا أخي الناس الحرب دي تنتهي. صحيح الحرب دي يعني فعلا طالت، لكن لو طالت أو قصرت هتنتهي، وبعد ما تنتهي الناس ينظم نفسهم تنظيم صحيح، ويجي زول كل زول بكفاءته هو قدر شنو بيعمل شنو، ما يجي عشان جود من الجهة الفلانية ولا ولد فلان ولا كده.
ساعة العميد ركن معاش عبد القادر إسماعيل، أنا شاكر لك يعني شكر جزيل جدا إنك اليوم كنت معنا هنا وكنت مع جمهورنا ومتابعيننا على الفيسبوك ومتابعين راديو دبنجة على الموجة القصيرة والساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي، ويعني وشكرا لك كلامك اللي قلته، ونأمل كلنا في إنه يعني السودان أفضل
إن شاء الله.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.